بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم، أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية. ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدا،
لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو كانوا قاصدين الدنيا لزهد الناس في دعوتهم، لهذا قال الله لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، إن أجري، والآيات الأخرى: إن أجري إلا على ربي لو تشعرون. فالأنبياء لا يسألون الناس أجرا لا على تعليم ولا يقصدون الدنيا، والناس شأنهم أن من رأوه قاصدا الدنيا كايدوه، فنزه الله أنبياءه عن أن يكون لهم نهمة في الدنيا أو رغبة فيه هذا. ومن أكرمه الله بشيء من الدنيا فهو ملك، كما حصل لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله سبحانه له: سخر الله له الريح وسخر له الطير، كل له أواب، وغير ذلك من الأدلة. لكن مع ذلك ما كانت ميراثا لمن بعدهم، لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. نعم.
ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده، سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله، وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول: فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نرث، ما تركنا فهو صدقة.
وقال الله: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله. وهذا تذكير لمن ترك ذرية ضعافا بعده، ولا شك أن الإنسان قد يترك بعده ذرية ضعافا من بنات وأبناء صغار وأرامل وما إلى ذلك. قال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي أن هذا الخوف وهذا الذي قد يحصل بسببه كما ما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: مجبنة مبخلة، أي الولد مجبنة مبخلة، هذا يحتاج إلى أن الإنسان يعالج نفسه عن هذا الظن بالله سبحانه وتعالى. فالله الذي أعدك وأمدك وهو الذي رزقك، ولهم الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالله لا يخفى عليه شيء، فهو رازق الدواب وسائر المخلوقات. قال الله: السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، حق جعله الله عز وجل على نفسه هذا الحق تكرما وتفضلا، أنه يرزق عباده كم مثل ما أنكم تنطقون، فالذي خلقهم وأوجدهم وأنطقهم وأعدهم أمدهم ويرزقهم ما هو أنت. فلهذا قال الله: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم.
فلم تورث الأنبياء دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وأما قوله تعالى: وورث سليمان داود، فهو ميراث العلم والنبوة لا غير، وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم.
يعني هذا إجماع، وكما سمعت من ذلك قول الله عز وجل: يرثني فهب لي من لدنك ولي ويرثني ويرث من آل يعقوب ويجعله ربي رضيا. قالوا يرثه النبوة والعلم، لأنه لا يعني أنه يرثني من أولا لأنهم لم يورثوا، ثانيا لأنهم لم يطلب هذا الطلب وهو نبي، فهو طلبه أرفع من ذلك، ثالثا أنه قد يكون هناك له حاجب. لو قال يرثني معناه أنه قد يكون له حاجب من لدنك وليا يرثني، فلا يكون هذا في حق المال وإنما هو في حق العلم والدين.
وهذا بأن
ومعناه طلب لولده أن يكون على سبيله، فهذا دعاء من زكريا لولده يحيى أن يكون على ما هو عليه.
وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان، ولو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان يختص به. وأيضا فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا، فإنه بمنزلة أن يقال مات فلان وولده ابنه،
يعني سيكون تحصيل حاصل وكلام الله يصان عن هذا. فلو كان عبارة أنه ميراث المال فإن الولد يرث أباه، فسيكون هذا تحصيل حاصل.
ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة. وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال. قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. وإنما سيق هذا ببيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة، إن هذا لهو الفضل المبين. وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله، وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه مالا فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم، وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. فبعدا لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم أبرياء منزهون عنه، والحمد لله على توفيقه وهدايته. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجاراتهم وبيعاتهم فقال أنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده، فقاموا سراعا إلى المسجد فلم يجدوا.
طيب الصنعاني يقول العلم ميراث النبي كذا أتى في النص والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير أثاثه إلى آخره. الشاهد أن كلام الصنعاني عليه تعقب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا وأبان أنه تركه وقال ما تركنا صدقة، والمال الذي قبضه أبو بكر ولم يعط منه فاطمة ولا العباس ولا سائر وراث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تطبيقا لهذا الدليل. يعني فقول الصنعاني ما خلف المختار غير حديثه يعني ماذا وأثاثه إلى آخره هذا متعقب، نبهنا عليه لهذا المعنى.
فقاموا سراعا إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم، فقالوا أينما قلت يا أبا هريرة؟ فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بين ورثته وليس بمواريثكم ودنياكم، أو كما قال. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له، وليس هذا إلا حظه من العلم والدين، فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له.
يعني الحظ منهما يكون حظ مال حظيظ في المال، والآخر حضيض في الولد، والآخر حضيض في المنصب والجاه، والآخر حضيض في الجمال، وآخر حضيض في كذا. أحسن الحظوظ وأوفر الحظوظ العلم، لأن الإنسان إذا مات انقطع عنه عمله إلا مثل صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أخرجه مسلم. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الإنسان ثلاثة: أهله وماله وولده، فيرجع اثنان يبقى واحد، يبقى أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يبقى واحد، يبقى أهله وماله، يرجع أهله وماله يبقى عمله. والعلم خيرة ما يبقى. هذا والعالم يحشر يوم القيامة عالم، وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون. عند هذه الآية والشوكاني لها شرح يبين أن العلماء هم أقدر ما يكون على يعني على مداركهم في العلم، وأن علمهم على أوفر ما كان منه في الدنيا، لأن الدنيا يعتريها أتعاب، تعتريها أتعاب ومشاغل وشواغل الذهن. ربما أنست الطالب والعالم بعض ما يعي، ولك وكثير مما يعي، كثير مما يفهم وما يقرأ. ولو كان الإنسان كل ما قرأ حفظه لكان ذلك يعني الناس يكونون بحورا في العلم على أكثر مما كانوا، لكن من الذي لا ينسى؟ فدل هذا على أنهم لما كانت قدراتهم القيامة أكمل كان علمهم أيضا أكمل، وهذا هو الصواب، وهذا شرف للعلماء في الدنيا والآخرة.
فهو موصول له أبد الآبدين، وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت، فلذلك لا ينقطع ولا يفوت. وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم، فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله. وهذه هي المصيبة التي لا تجبى عياذا بالله، واستعانة به وافتقارا إليه وتوكلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم: موت العالم مصيبة لا تجبى، وظلمة لا تسد، وندم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له.
هذا الحديث فيه ما فيه.
إيش الذي قال عنه هو؟
شاهد أنه يغني عنه غيره، حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينتزعه بقرض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهنا تصير الضلالة على العام والخاص وسائر المجتمع بفقدان العلماء، وهذا من أشراط الساعة الكبرى كما يذكر شراح الحديث. نعم، ولا يكون هناك استقامة على دين الله وقائم لله بحجة، والناس يريدون شيئا يرجعون إليه فينصبون لهم من لا ليس بعالم، فيوقع الناس مع ضلاله هو في الضلالة أيضا عليهم، يظل ويظل غيرات، ولا يكون منهم رشيد في ذلك الحال. في هذا الحال يعني كما هو لا يكون إلا وإلا الحجة قائمة قبل ذلك في آخر الساعة، آخر في أشراط الساعة الكبرى. ومن هذا الباب أيضا على أن يعني كون الإنسان يعني أمه في بوله وفي قطر من الأقطار ما يكون هناك لهم من يستفيدون منه ويتعلمون، يحصل عندهم الجهل بقدر ضياع العلماء وفقد العلماء واستفادتهم منهم وعدم عنايتهم بالعلم. العلم نفع للدنيا والدين. وفي منظومة نحو ما ذكره هنا يقول: لعمرك ما الرزية فقد شاة، لا فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شيخ يموت بموته بشر كثير. ولما دفن سفيان بن عيينة قال بعض من رثاه: إن كنت تبكي رجلا صالحا فبكي الإسلام سفيانا. راحوا بسفيان لا نعشه، والعلم مكسوين أكفانا. الشاهد من ذلك نظير قول مورق العجل أيضا لما مات أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذهب اليوم على المسلمين علم كثير، كنا إذا اختلفنا مع أهل الأهواء أو قال مع كذا وكذا قلنا تعالوا إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العالم، ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. وتأمل إذا كان
في وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يغرس في هذا الدين غرسا نستعملهم في طاعته، حسن الحديث. ونظيره أيضا حديث إن الله يبعث على كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها، وهو يشهد لهذا الحديث. فالحديثان دليل فيهما دليل على أن الله عز وجل يقيم للأمة من يقيم لها دينها، من يقيم لها دينها لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. قال البخاري وجماعة من أهل العلم أو الإمام أحمد يقول إنهم أهل الحديث يقيموا للناس أمور دينهم أهل العلم. فهذا معنى حديث الغرس يغرسهم. فحديث الغرس وإن كان فيه بعض الكلام لكن يندرج تحت هذه الأحاديث فيعتمد بها ويثبت. نعم.
وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ما عنده شديدة وهو محسن إليهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة، فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير، ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق، كما قيل تعلم الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حل يموت بموته بشر كثير. وقال آخر فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم.
إلى هنا بارك الله فيكم.